بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الدرس الماضي شرحنا قول الناظم: وكل نقص أوهم التشبيه أوله أو طوب ورم تنزيه، وضربنا مثالا على قوله تعالى أو آية الاستواء، آيات الاستواء الواردة في القرآن. وبقي أمر موطن واحد من المواطن ربما ذكرناه في بعد نهاية الدرس، وهو الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ولم يرد بعد هذا إشارة إلى التدبير أو إلى غير ذلك. فالجواب حتى نثبت أن هذه الآيات كلها جاءت على نسق واحد وتحمل معنى واحدا، الجواب هو لفت النظر إلى أن سائر المواضع الأخرى التي ورد فيها نسبة الاستواء إنما ورد نسبة الاستواء إلى لفظ الجلالة، إلى الله سبحانه وتعالى. والله علم على الذات المستحقة للمحامد أو الذات الواجب الوجود بغض النظر عن وقتها بأي وقت زائد، فقط على مجرد الذات. فيوجد فرق بين قولك الله وبين الرحمن وبين القادر وبين إلى آخره من الصفات المشتقة. أما كلمة الله فهي علم، علم وضع للدلالة على الذات الواجب الوجود الخالق، كما وضع مثلا زيد علما على الإنسان المعبود، علم. فنسبة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى من دون إشارة إلى أي وقت قد لا يفهم المعنى المراد، لذلك قيد الاستواء بالتدبير وبالعلم وبالإغشاء وبغير ذلك من القيود. الآن في هذه الآية نسب الاستواء لا إلى مطلق الذات، بل إلى الذات من حيث كونها إيش؟ موصوفة، من حيث كونها موصوفة بصفة وهي الرحمة. والرحمة يعني نسب الاستواء إلى الرحمن، يعني إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه رحمانا. والرحمة هي فعل يفعله الله سبحانه وتعالى للعباد، بمعنى أنه من حيث هو خالق ومنعم ومتفضل على البشر وعلى الخليقة كلها، على المخلوقات كلهم بما بالخلقة التي جعلهم عليها بما هي كمال لهم، هو من حيث ذلك الوصف هو استوى. فلذلك قال بعض العلماء استوى برحمانيته، استوى الله سبحانه وتعالى برحمانيته، يعني من حيث وصفه بأنه رحمن. وبعضهم قال لما سئل عن كيف استوى على العرش، هل كان يعني عن عوج ثم استوى، قال العرش بالرحمن استوى، العرش بالرحمن استوى، والرحمن على العرش استوى. لاحظ كيف المسألة، المسألة ليست أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى أنه كان غير مستو، كان غير تام ثم تم، فإن التمام هو تمام فعله وليس تمام ذاته. لذلك قال بعضهم العرش بالرحمن، بالرحمن استوى، يعني بفعل الرحمن استوى، تم، أي فعله في العرش، فعل الرحمن سبحانه وتعالى، فعله في المخلوقات هو الذي تم، وليس أن الله سبحانه وتعالى تم باستوائه على العرش. واضح كيف المسألة؟ وهذا موافق لسياق الآية، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وكلمة على تفيد العلوية، تفيد العلوية، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه النقطة الأخيرة التي أحببنا أن نذكرها قبل أن نتم الكلام في هذا، في هذه المسألة. أريد فقط أن أضرب مثالا آخر، آية أخرى. نعم، إحنا لم نتكلم عليه سابقا. جيد، إذا نتكلم قبل الخوض في الآية الأخرى على كلمة الإمام مالك الواردة عن الإمام مالك. صياغة الرواية التي ذكرت ونقلت عن الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله كان جالسا في أحد مجالسه، فدخل عليه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك أجابه، ونقل إجابته إلينا بروايات بعض الروايات تقول أن الإمام مالك رضي الله عنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبعض الروايات تقول: الاستواء معلوم مش غير مجهول. أنا قلت الأول مجهول، إذا قال في الرواية الثانية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أو قال أخرجه، فأخرج من المسجد هذا الرجل. وقيل إنه هذا الرجل كان من أصحاب البدع، يعني ابن عبد البر يلمح في بعض المواضع في كتابه التمهيد إنه هذا الرجل كان يعني معروف عنه إنه من أصحاب البدع، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل الأحوال، أول شيء إحنا نتكلم، أنا أريد أن نتكلم على هذه المسألة باختصار في قدر الإمكان لكي نستطيع أن نكمل في هذا الموضوع المهم. هذه الكلمة ليس الإمام مالك هو أول من قالها، ليس الإمام مالك هو أول من نقلت عنه، ولا آخر من نقلت عنه أيضا، إذ نقلت هذه الكلمة بهذه الصيغة عن أم سلمة، والصيغة الوحيدة التي نقلت فيها عن أم سلمة، يعني هذه الصيغة نقلت عن أم سلمة بصيغة وحيدة، وهي: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لم ينقل عن أم سلمة بأنه الكيف مجهول، واضح كيف الكلام إلى آخر الكلام. ونقلت عن حماد أيضا بنفس الصيغة التي رويت فيها عن مين؟ عن نعيم بن حماد، بنفس الصيغة التي رويت فيها أيضا عن أم سلمة. إذا صار في عندنا، ونقلت عن الإمام الشافعي الاستواء مذكور والكيف غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب إلى آخره. هذه نقلها عنه أحد شراح أحد متون الإمام أبي حنيفة، وفي منسوب للإمام الشافعي أيضا كتاب في العقيدة، ليس ثابت بالنسبة له، ولكن وردت هذه الرواية أيضا عنه، ونقلها أيضا صاحب كتاب هذه عقيدة السلف والخلف اللي هو خليفة علوي. نعم، على كل الأحوال، إذا هذه الكلمة ليست فقط وردت عن الإمام مالك، بل هي وردت عن أكثر من واحد من المتقدمين. والكيف غير معقول. نعم، بنقول أول جهة من الجهات التي ننظر فيها أن هناك روايتين وردتا عن الإمام مالك، الأولى والكيف مجهول، والثانية إيش؟ والكيف غير معقول. نحن نقول بالروايتين، لا يهمنا أن ننفي رواية ونقدم رواية، نحن نصحح هذا القول ونبنيه على معنى صحيح على الروايتين، وسوف يتبين كيف نوجه كلامه بحيث تكون الروايتان معبرتين عن حقيقة المعنى المقصود، وهو المعنى الموافق لعقيدة أهل السنة. الآن أصل الكلام قبل أن نخوض في هذه المسألة، قبل أن نخوض في تحليل هذه العبارة، أصل المسألة أن من احتج بعبارة الإمام مالك وهم المجسمة احتجوا بقوله فقط والكيف غير معلوم، والكيف مجهول، احتجوا بهذه الرواية وأهملوا الرواية التي تقول والكيف غير معقول، أهملوها ولم يذكروها مطلقا في كتبهم، كأنها ليست واردة أصلا لا عن الإمام مالك ولا عن غيره، ولم ينبه إلى أن هذه الكلمة أصلا، هذا الجواب ذكر عن ناس قبل الإمام مالك، كل هذا الكلام لم ينبه إليه، فقط أخذوا رواية واحدة وبنوا عليها، عمموها. وأوهم الناس أنه لم يوجد هناك أي أحد تكلم عن هذه المسألة. طبعا هذا عن قصد منهم، عن قصد منهم. ثم بعد ذلك حملوا قوله والكيف مجهول على أن الكيف أصلا ثابت، ولكنه حقيقته وصفته غير معلومة عندها. لأننا ذكرنا سابقا أنه الكيف، ما معنى الكيف؟ الكيف هو عبارة عن وضع الشيء بالنسبة لأجزائه أو بالنسبة لغيره من الأجزاء، عبارة عن الهيئة التركيبية المأخوذة من شيء بالمقارنة مع أجزائه، مع أجزائه، أو بالمقارنة بالإضافة إلى غيره. واضح كيف المسألة؟ فبتقول مثلا كيف هذا اللون، كيف هذا الشكل، كيف، وهكذا يسأل عن الكيف بحسب المسؤول عنه. الآن هم أرادوا من اقتصارهم على رواية والكيف مجهول إثبات أصل الكيف. أصل الكيف معناه الجسمية، يستلزم التحديد، إثبات الحد، يستلزم إثبات المكان، يستلزم إثبات الاستقرار على العرش، لأنه الكيف قالوا أنه أصلا الاستواء فسروه بإيش؟ فسروه بالجلوس. ثم قالوا كيف هذا الاستواء؟ مجهول، لأنهم أثبتوا أصل التجسيم اللي هو أصل الجلوس، نفوا العلم بهيئته، بهيئته اللي هي كيفيته، العلم بكيفيته. يعني كيف جلى؟ كأنك يعني بالضبط يصير معنى كلامهم الذي يستحون أن يطرحوا به، أنه كيف جلى، أنه الرحمن على العرش استوى، معنى استوى عندهم جلى وقعد واستقر. هيك بفسرها بالضبط ابن تيمية وابن قيم الجوزية بمماسة. هذه الألفاظ كلها وردت عنهم ومذكورة في كتبهم، من ليست مفتراة منا ولا مكذوبة عليهم، كل هذا تفسير لقولهم استوى، لقول الله سبحانه وتعالى استوى. إذن هم يضعون كلمة استوى بمعنى الجلوس. الآن صار للجلوس عندهم يحتمل أن يكون على عدة هيئات، لأنه لكل واحد جنس خاصة. الآن كأنه صار السؤال عندهم أنه ما هي الهيئة التي جلس عليها الله من بين الهيئات المحتملة في حقه؟ لا ندري، بكل بساطة بكل لا ندري. فقالوا أنا واحد سمعتها بأذني، قال استوى الله، استوى الرحمن على العرش كما يستوي الراكب على فرسه، وأشار بيده هكذا، كما يستوي الراكب على فرسه. هذا أنا شفته في الرطيبة، هذا الإنسان الذي يعني يطرح بحقيقة فهمه بهذه الدرجة، هذا قطعا مجسم، لا نستطيع أن نصرف عنه صفة التجسيم. نكون إذا نقينا عنه صفة التجسيم نكون نغالط أنفسنا. نعم، بلا شك طبعا بالإشارة، لو أشار بالضبط. أصلا هذا يعني حكم مشهور عند المالكية خاصة، إنه من أشار بيده تقطع يده أثناء الكلام على الذات الإلهية، على صفات الله سبحانه وتعالى. على كل الأحوال نحن وضحنا كيف استغل هؤلاء المجسمة كلمة وردت عن الإمام مالك خدمة لمذهبهم، وكيف أنهم قطروا ما ورد عن الإمام مالك على إحدى الروايات فقط أيضا خدمة لمذهبهم. كل هذا اسمه نوع من الكذب في العلم، نوع من الكذب، تدليس. هذا مش تدليس فقط، هذا نوع من الكذب، لأنه هذا كإيهام للطلاب الذين يدرسون عندهم أنه الإمام مالك لم يقل إلا هذه الكلمة، ثم إنه لما قالها لم يقصد بها إلا هذا المعنى الذي قصدناه نحن والذي عنيناه نحن، مع أنه الإمام مالك يعني لا قصد هذا ولا اقتصر في كلامه على ذلك، وأنه هذه الكلمة لم ترد فقط عن الإمام مالك. إذن هم في كل مراحلهم، في كل مستويات كلامهم عن هذه المسألة، لم لم يطابقوا الواقع، لم يطبقوا في كلامهم. نعم، لجأوا إلى الكذب، وهذا نوع من الكذب. نحن احنا قلنا سوف نصحح كلمة الإمام مالك بناء على روايتين مش على رواية واحدة، ونحن قصدنا أصلا أن نورد الروايتين لا أن نذكر والكيف غير معقول لكي ونوهم الناس أيضا أنه لم ترد رواية أخرى عن الإمام مالك بأنها الكيف مجهول. واضح؟ إحنا نذكر جميع الروايات ثم نجمع بينها، مش هيك أصول الفقه بحكين؟ ثم نجمع بينها إن أمكن الجمع نجمع، وإن لم يمكن نحتاج إلى الترجيح. هنا أنا أرى أنه لا نحتاج إلى الترجيح، يعني تقديم نص على نص لا نحتاج، مع أنه من ناحية روائية، من ناحية روائية حديثية، السند الذي ورد به الرواية التي تقول والكيف غير معقول أقوى من ناحية حديثية، أقوى من ناحية حديثية من الرواية التي وردت عن الإمام مالك ويقول فيها والكيف مجهول. هذا المعروف. نعم 100%، هذه من ناحية روائية أقوى. إذا لو أردنا الترجيح من حيث السند المسألة في فصلنا أيضا، الترجيح يكون لقوله غير معقول، وإذا أردنا الترجيح من حيث اللغة أيضا الترجيح في فصلنا يكون كما سوف يتبين. لا أريد أن نطيل، هذه كانت عبارة عن مقدمة يعني نبين بها كما يقولون مبادئ ووصول هذه المسألة كيف جاءت. إذن أول شيء نتكلم عن قوله الاستواء معلوم، في الرواية الثانية الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم والاستواء غير مجهول يفسرها قول الإمام الشافعي في الرواية التي نقلت عنه إذا صحت من ناحية السند ومن ناحية حديثية. نعم، إذا صحت أنه والاستواء إيش؟ مجهول. الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، الاستواء مذكور. هل أحد يشك أن الاستواء معلوم؟ معلوم يعني ذكره في القرآن، معلوم أي ذكره في القرآن، غير مجهول أي غير مجهول ذكره في القرآن، وهذا تساوي الاستواء مذكور. لا إشكال في هذه الكلمة مطلقا. هم طبعا يقولون الاستواء معلوم ويقصدون به أنه معنى الاستواء معلوم اللي هو الجلوس، بمعنى الاستواء الذي هو الجلوس انه معلوم انه الاستواء هو الجلوس، ولكن الخلاف صار عندهم في انه كيف جلس، ما هي الهيئة التي جلس عليها. نحن اثبتنا في الاسبوع في الدرس الماضي ان اصل معنى الاستواء لا يمكن ان يحتمل اصلا الجلوس، حتى لو قلت استويت جالسا فالاستواء هنا ليس معناه الجلوس، حتى في هذا المسألة بالتحديد، حتى في هذه العبارة بالتحديد، حتى لو قلت استويت جالسا فليس معنى الاستواء هو الجلوس. لاحظ كيف المسألة، فلا يمكن أن يحتمل الاستواء معنى الجلوس مطلقا، لا يمكن أن يحتمل الاستواء معنى الجلوس مطلقا، وبينا ذلك بنوع من التفصيل سابقا. إذن هم في ادعائهم وقولهم أنه الاستواء معلوم مريدين أنه الاستواء أصلا الجلوس، هذا مجرد كذب. المقصود من قول الإمام مالك هو ما سأله عنه هذا الرجل، الاستواء الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك الاستواء قال له الاستواء غير مجهول، وقال له الاستواء معلوم، هذا الاستواء الذي سألتني عنه هذا الاستواء أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكره، ولكن قولك بعد ذلك كيف استوى. لاحظ، أول شيء قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إذن هناك في أمرين في السؤال. أول شيء لفت النظر إلى الاستواء، يعني كأنه قال أتعلم أن الله سبحانه وتعالى قال الاستواء الرحمن على العرش استوى، واضح كيف؟ أتعلم؟ بعد ذلك قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ فالإمام مالك قال له الاستواء الذي سألتني عنه معلوم وغير مجهول ومذكور في القرآن، ولكن سؤالك الثاني اللي هو كيف استوى؟ قال له أجاب عليه إيش؟ والكيف غير معقول. واضح كيف المسألة صارت؟ والكيف غير معقول. إذا القسم الأول من القسم الأول من الجواب جواب على التنبيه الذي هو بدأ بكلامه فيه يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى. يعني هل الإمام مالك يجهل إنه هذه الآية واردة؟ لا طبعا لا لا يجهل، فقال له نعم الاستواء معلوم، ولكن الكيف الذي سألت عنه في قولك كيف استوى هذا مجهول. لاحظ كيف المسألة، أو هذا غير معقول. الثنتين احنا بدنا نمشي على الثنتين. الآن كيف نحن فرقنا، كيف فهمنا هذا الفهم نحن، كيف نحن فهمنا هذا الفهم؟ الآن لما واحد يسألك عن نفسك يقول لك كيف حالك، يعني كيف صحتك، هو عن ماذا يسأل؟ عن أصل وجود الصحة لك، أم أنه يسألك عن هيئة عارضة على صحتك؟ نعم، هو يسألك عن هيئة تعرض على صحتك، هو لا يريد أن يثبت أنه لك صحة أم لا، هو يعلم أن لك صحة. لو أراد أن يسألك عن أصل ثبوت الصحة لقال لك هل لك صحة؟ هل لك حال؟ هل لك صحة؟ ولكن هو لم يرد ذلك، هو علم عنده أنه ثبوت أصل الصحة، ولكنه جهل ما هي الكيفية التي تتصف بها هذه الصحة من ضمن ما يجوز عليها. أحيانا تكون الصحة جيدة، أحيانا تكون شوي مضطربة، أحيانا تكون ممتازة، وهكذا. هو بيحكي لك كيف صحتك، لما أنت تحكي عن تسأل واحد كيف صحتك، يعني أي هيئة من الهيئات العارضة التي تعرض على صحتك أنت عليها الآن. أنا الآن أجهل هذه الهيئة كيف هي، أنت بتقول له الحمد لله منيح، مش مليح، والله تعبان. شوف كيف، هذا عبارة عن بيان للهيئة العارضة على الصحة وليس بيانا لأصل الصحة. واضح كيف المسألة صار؟ هذا هو المقصود بأنه السؤال بكيف وأين ومتى هو سؤال لا عن أصل وجود الشيء، بل عن هيئات عارضة على الشيء. وأما السؤال بالهمزة وبهل فهو سؤال عن إيه؟ عن أصل الوجود، يعني هو سؤال عن الأمور البسيطة اللي هي أصل الوجود، التصديق البسيط. إذا بعد هذه اللفتة اللغوية، هي أصلا لغة، إحنا كل أصلا إشكالاتنا معهم في اللغة أنهم لا يفهمون ما يقولون أصلا. هذه لغة التي إحنا نتكلم فيها، واللي أنا بيّنت الآن ما الفرق بين السؤال في هل وكيف، هذا لغة. الآن لما قال له الرجل، وعليكم السلام، لما قال له الرجل كيف استوى، لما قال له الرجل كيف استوى، هل هو سأل عن أصل الاستواء ولا سأل عن هيئة عارضة افترض أنها ثابتة للاستواء؟ شوف كيف المسألة، هو أصلا سأل عن هيئة عارضة، لاحظ كيف المسألة، افترض هو أنها ثبتت للاستواء بناء على أنه هو أصلا مجسم أو مبتدع، هو في الحقيقة مجسم، يعني مبتدع مجسم، شايف؟ فهو سأل عن الهيئة العارضة التي افترض هو أصلا إنها تثبت لأصل الاستواء اللي هو في ذهنه، لذلك هو سأل عن كيف استوى. لذلك الإمام مالك فصل له في السؤال، قال له أصل الاستواء معلوم، أما الهيئة التي أنت نسبتها وسألتني عنها بقولك كيف، أجاب عنها بالقسم الثاني، قال والكيف مجهول. واضح كيف المسألة، قال له والكيف مجهول. إيش يعني الكيف مجهول؟ فسرها بالرواية، احنا بنحكي جمع بين الروايات، رواية يبتدئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من لفظ، نفسر واحدة بالثانية إذا أمكن. ما معنى والكيف مجهول؟ غير معقول. شوف كيف، ما معنى والكيف مجهول؟ معناه غير معقول،
مجهول نسبته إلى
الله. أيوة، أو أنه مجهول نسبته إلى الله. شوف كيف المسألة، أنت سألتني عن الكيف، عن كيف استوى، ولكن هذا الكيف الذي سألتني عنه والسؤال عن الشيء فرع عن إثباته، عن إثباته. هذا الشيء الذي أنت أثبته وسألتني عن حاله، واضح كيف المسألة، هذا مجهول عندي أنا الإمام مالك اللي أنت تسألني، أنا أجهل هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه مثلا العلم بإله غيره. واضح كيف المسألة؟ هل معنى هذا أنه فعلا ممكن يكون يوجد إله ولكنه لم يعلمه، أم هو في الحقيقة نفي لعين الإله؟ نفي لعين الإله. لما الإمام مالك قال لرجل هذا مجهول عندي، هل معنى هذا أنه والله محتمل أنه يكون ثابت ولكن أنا لا أعلمه؟ لا، هذا أسلوب لغوي.
مجهول أن يكون مغالب لأحد من العلماء اللي
يتفقى. مجهول يعني هو في نفسه معدوم، هو في نفسه منفي. هذا أسلوب لغوي، هذا أسلوب لغوي شائع بين البلغاء، في أنه لما تقول والله، لما واحد يحكي لك شو صار أو إيه صار بقصة هذيك، تحكي والله ما بعرف هذيك القصة، ما بعرفها، مش أنه أنا هي موجودة وأنا ما بعرفها، أنه ما صارتش أصلا. شوف كيف المسألة، هذا عبارة عن أسلوب، أنه والكيف مجهول معناه كناية عن أنه الإمام مالك أصلا ينفي هذا الكيف. هذا لو اقتصرنا فقط على قولهم والكيف مجهول، فما ذلكم لو ضممنا إليه قوله في الرواية الأخرى والكيف غير معقول. الكيف غير معقول يعني هذا الكيف الذي أثبته لا نعقل نسبته إلى الله، لا نعقل، لا يعقل نسبته إلى الله، غير معقول في نفسه أصلا، غير معقول في نفسه، يعني غير معقول يعني يستحيل نسبته إلى الله عقلا. شوف كيف المسألة. هذا يعني هي المسألة، فيه ممكن واحد لو بده يحكي عليها أمور كثيرة جدا وبتطبق منها معاني كثيرة جدا، ولكن نحن نشير إلى الأصول. الأصول، نعم تفضل. تفضل. جهل متعدي ولا لازم متعدي؟ صيغة المجهول للمتعدي مجهول. ايش يعني مجهول؟ يعني هو نفسه اتصف بانه جهل. واضح كيف المسألة؟ الان انت بتحكي هو يستلزم اثبات الذات، مظبوط؟ ذات مجهولة، هي يستلزم إثبات ذات مجهولة. الآن هذا الإثبات هل يشترط أن يكون في الخارج أم يشترط أن يكون فقط عن شيء المسؤول عنه؟ أنت له وجود ما، له ذكر ما، يعني مثلا العنقاء، هل يصح السؤال بكيف العنقاء ولا لا؟ نعم 100% بلا شك. طب هل تشترط لصحة السؤال عن العنقاء وجود العنقاء في الخارج؟ بلا شك لا. إذا شرط اللغة هو مطلق الثبوت أو الذكر يسموه، ويكفي فيه الذكر في الذهن، الذكر الذهني اللغوي اللي هو في الذهن، في الأفكار، في العقل، في النفس، في الخيال، في الوهم. عن هذا يسأل الرجل، يعني الإمام مالك فصله. أما الاستواء فهذا مذكور في القرآن، أما الكيف من حيث ذاته فهو مجهول. إيه ما معنى قوله فالكيف مجهول؟ هل الإمام مالك يجهل مطلق حقيقة الكيف على الإطلاق؟ شوف يستحيل هذا. إذا ما معنى إنه مجهول؟
يستحيل أن يكون.
ما معنى كون الكيف مجهول هنا؟ إما أن تقول إنه مجهول على الإطلاق، يعني إنه الإمام مالك لم يفهم حقيقة الكيف. إيش يعني الكيف ما بيعرفها؟ كما لو نقول مثلا الكتاب، ما مفهوم الكتاب؟ نقول الكتاب مجهول. معنى هذا إما إني أنا لا أعلم شيء اسمه الكتاب مطلقا، مش الكتاب اللي هو كتاب سيبويه ولا كتاب ابن عقيل ولا كذا، مفهوم أصل شيء اسمه الكتاب لا أعلم حقيقة له، يعني جنس الكتاب لا أعلمه. أو أن أقول واضح كيف المسألة صارت؟ يعني مجهول إما أن تجهل أصل اللفظ نفسه نفس المعنى، أو تجهل نسبة هذا اللفظ إلى شيء أنت بتفترضه. إذا قلت إنه مجهول بمعنى إنه نفس الكيف هو مجهول عندي بمعنى إني لا أعلم له معنى أصلا، هذا مستحيل عند الإمام مالك. شوف كيف؟ لأنه بتكلم في الفقه عن كيفية الوضوء وعن كيفية الصلاة وعن كيفية كثيرة جدا. إذا هو أصل الكيف يعلمه، ولكن هو قال مجهول، مجهول من حيث نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، نسبته إلى الله، لأنه أصل السؤال، أصل السؤال في الـ في الـ كيف استوى هو عن النسبة التصديقية بين الكيف وبين الاستواء. يعني هو كما قلنا سابقا، إحنا لم يسأل الرجل عن أصل مفهوم الكيف، لم يقل له ما الكيف يا أبا عبد الله، ما مفهوم الكيف، ولم يقل له هل ذكر في القرآن إنه الرحمن استوى ولا لا، لم يسأل عن النسب التصورية لأصل الكيف ولأصل إيش الاستواء. اسمح لي، هو سأل عن الكيفية التي أثبتها للاستواء، فقال له كيف استوى. لا يا عمي، كيف يثبت؟ طب اصلا انا لا
كيف بالله، ما يبرر لو قال له لا كيف.
ما هي هذه وردت عن بقية، يعني هل تجبر يعني جميع العلماء ان يتكلموا بلفظ واحد؟ ورد عن، اسمح لي، ورد عن بقية العلماء انهم قالوا بلا كيف، ورد
هذا
واضح. طب انت الإشكالية هنا انك تقول كان ينبغي انه الامام مالك يقول انه لا كيف لله، لا ينبغي. انا اقول لا ينبغي، لانه انا اقول انه انا بالنسبة لي اقول انه كلمته هذه كافية في الدلالة. اما ان يقول واحد انه والله كان ينبغي ان يقول لا كيف، لا، انا اكتفيت من بقوله والكيف مجهول، واكتفيت بقوله والكيف غير معقول، ففهمت منه انه الكيف عنده منتية عن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف، هذه هي المسألة. فمعنى كلمة والكيف مجهول يعني مجهول نسبته الى الله سبحانه وتعالى، لانه اصل السؤال كان عن نسبة الكيف الى الاستواء، نسبة الكيف الى الاستواء. فهو قال هذا الكيف الذي تسأل عنه اصلا مجهول او غير معقول اصلا، او انه غير معقول اصلا. وضح كيف المسألة صارت؟ فكر فيها على كل حال، فكر فيها، وهي يعني أنا أراها واضحة جدا وما فيها إشكال مطلقا. طيب انت لحتى الان مش معي في
اسمح لي، في تعارض
لا 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 اسمح لي، لسه انت مش معي في ما هو المسؤول عنه. ما هو المسؤول عنه؟ هل المسؤول عنه حقيقة الكيف؟ ايش يعني كيفية الاستواء؟ نسبة الكيف، يعني حقيقة الكيف الثابتة للاستواء. ايوه، اللي هو يزعم انها ثابتة. لاحظ كيف؟ لان سؤال هذا الرجل يستلزم اصل اثبات الكيف ثم نسبة هذا المثبت الى الله سبحانه وتعالى، هذا متضمن في السؤال. فالامام مالك حلل له عبارته، قال له اصل الاستواء ثابت، اما نسبة الكيف الى الاستواء فهذا مجهول. انا لاحظ كيف؟ مجهول، مجهول وغير معقول. انا بتكلم عن نسبة الكيف، وانا اقول مجهول يعني مجهول نسبته الى الله سبحانه وتعالى. ما هو انت بتقدر كلام والكيف مجهول، ايش يعني والكيف مجهول؟ ما انا عشان هيك قلت لك اما ان من حيث اللغة، نعم، اما ان تعيد كلمة مجهول الى نفس الكيف من دون تقدير، او ان تعيده الى شيء متعلق به معروف من السياق. شوف كيف المسألة؟
كيف هو؟ نعم.
طيب
ظهور الكيف مجهول، يعني نحن أثبتنا وجود كيف إلا أننا نكتب إليه كون مجهول لغوية، لذلك تبقى كلمة غير معقول أنت أو الله،
لا
لم يثبت كان ولا وجود عقل، والمدعى أنه غير معقول الكيف شبه. نحن
احنا قدرنا الكلام الكيف مجهول نسبته الى الله، لانه اصل الكلام عن نسبة الكيف الى الله. لاحظ كيف المسألة هو انت كمل معي، انت اصل السؤال مش ما هو الكيف، كيف استوى، معنى كيف استوى انا اثبت الكيف وانسبه الى الله. الامام مالك لم يقل له انا اجهل اصل الكيف، قال له جواب، انه جواب على نفس السؤال اللي هو مجهول ما نسبه الى الله، هو لم ينسب
مجهول
اصل ماهية الكيف، هو سأل عن كيف منسوب الى الله. واضح كيف المسألة صارت؟ فجواب الامام مالك بده يكون متعلق بنسبة الكيف الى الله مش عن الكيف نفسه. فاذا انت بتقول انه عن نسبة الكيف الى الله يجب ان تقدر لها في الكلام ما يعبر عن هذا المعنى.
كان يجب ان يكون قول مصدر وليس
مشتقا، يعني يكون
يقول له الكيف
جهل
وليس
مشكوك. خلص
أيوه
هذا التقدير غلط،
يعني التقدير المعنى
اللي تفضلت فيه لا التقدير المعنى اللي أنا تفضلت فيه معناه هو الكيف مجهول نسبته إلى الله، هذا حقيقة المعنى اللي أنا تفضلت فيه. أما قولك أن الكيف جهل هذا هو عين الخطأ في اللغة، الكيف جهل لا يلي
خلص
الكيف جهل،
يعني الكيف على الله جهل.
طب هنشوف كيف المسألة صارت. كيف إذا أنت قدرت أمر آخر رجعت لتقدير محدود
زي الصور المقدسة، الكيف على الله جهل، الكيف على الله.
إذا لا تقل، لا تقل يا شيخ عناد، لا تقل إنه كان ينبغي أن يقول إنه الكيف جهل، هو قال الكيف مجهول. شوف كيف قوله الكيف جهل لا يتم الكلام هنا، يعني حسب كلامك إنه الكيف جهل عبارة غير صحيحة، هذا مصدر وهذا اسم ذات، هذا معنى غير مصدر وهذا مصدر. يخبر عنه بانه جهل، الكيف جهل تبطل، هذا مصدر اريد به الثالث. لا اذا هذا مجاز، اذا كأنك افترضت انه الامام مالك يجب عليه ان يجيب بجواب مجاز ثم يسأل الرجل عن انه هل اردت به الحقيقة ام المجاز، مش هذا في نوع من التعنف؟
لا
لأن
وضعت في
زاوية
التعبير عن ما
تفضل، لا زاوية لا تلزئه، لا يلزئك المعنى الذي أنا تفضلت فيه بهذا التعبير. أنا نفسي لم يخطر في بالي، وحتى بعد أن اقترحته رفضته أنا، وأنا أدرى بما أريد أن أقول. فالتعبير اللي أنا بقترحه أنه الكيف مجهول نسبته إلى الله، شوف كيف؟ وإعراب نسبته إلى الله بتكون نائب فاعل مجهول نسبته، وهذا ما في اشكال مطلقا. ليش ما في اشكال؟ ما في اشكال لانه هذا عنه اصل السؤال. اي وضع يعني ما هي الاشكال فيها؟ يعني
الذات
الواقع
عليهم
مثلا
لذلك يعني لا يخبر عنه.
لا يا شيخ هي حطينا الكتاب الذات المفترضة هنا محل الكلام هنا، الذات اللي هي في محل كلامنا انه هي الكيف، هي عين الكيف، انت لا تضطرد وجود ذات اخرى تكيفت بهذا الكيف. ايوه جيد، الكيف هنا نسب اليه صفة أخرى اللي هي إضافتها إلى الله. شوف كيف المسألة، في هناك شيء اسمه كيف نسب إليه أمر هو أن أضيف إلى الله. كيف عرفنا هذا الكلام؟ إنه قال كيف استوى. إذا في هذا التركيب عبارة عن إسناد للكيف إلى الله سبحانه وتعالى. شوف كيف الكلام، فهو أخذ موضوع الاستواء وحده وأثبته، ثم ما عداه أجاب عنه بأنه مجهول. إيش هو اللي ما عداه؟ هل هو نفس الكيف ولا نسبة الكيف إلى الله؟ ما بقي من الجملة التركيبية اللي هي كيف استوى بعد حذف الاستواء مطلقا وحده، يبقى نسبة الاستواء، نسبة الكيف إلى الله. أجاب عليها بأنه هذا مجهول. قال هذا مجهول. ما هو هذا؟ نسبة الكيف إلى مين؟ إلى الله. هيك بتكون تركيب الكلمة يعني بشكل بسيط جدا، ما فيها أي إشكال. فإنت بتقول أصل الاسم المفعول هو ذات، نعم هو ذات، اتصفت بصفة اللي هي المجهولية. شوف كيف الذات الكيف والصفة التي اتصفت بها اللي هي كونها مجهولية نسبتها إلى الله، ما في إشكال مطلقا. بالضبط عن نسبة، لا ما احنا قلنا إما عن نسبة الكيف، هي تطلقت على نسبة الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. شوف كيف المسألة، المتطور أصلا ذهنا، الكيف المتطور أصلا ذهنا، أنت نسبته إلى الله، أنا أقول نسبته إلى الله مجهولة عندي. وضح كيف المسألة صار؟ أو إنه نسبته إلى الله غير معقولة عندي. يا سيدنا هو إحنا بدنا نفسر عبارة الإمام مالك، إذا أنت تركت، بس أنا بفسرها من ناحية لغوية واضحة من حيث المعنى، أنت عندك واضحة وأنا عندي أوضح، لسه غير معقول أوضح بلا شك من قوله مجهول، ولكن أنا بتكلم عليها من ناحية لغوية، إنه هل قوله مجهول يستلزم إثبات أصل الكيف إلى الله؟ مطلقا لا يستلزم إثبات أصل، بل فيها أصل جهالة نسبة الكيف إلى الله، وما كان مجهول نسبته إلى الله فكيف يكون ثابتا؟ يعني أنت لما تسأل، لما تقول الله سبحانه وتعالى هل هو قادر؟ نعم. إذا قلت نعم نعم 100% أنت تؤمن بأنه تنسب القدرة إلى الله. إذا قلت أنا أجهل نسبة القدرة إلى الله، أنت ما قلت، أنت لم تقل أنا أجهل أصل مفهوم القدرة، أنت قلت أنا أجهل نسبة القدرة إلى الله. واضح كيف المسألة؟ هذا نفس الوزن اللي إحنا بنتكلم فيه، أجهل نسبة الكيف إلى الله. أثبت النسبة ولكن أنفي ذهنيا. كيف يعني؟
أنفي علمي.
أثبت النسبة وين؟ وين أثبتها؟ في الخارج؟ هذا مفهوم أنا أجهل؟ لا يا عمي مش هيك يا شيخ عماد الله يخليك. إحنا لما مثلنا عليها بالآية، بالآية الكريمة اللي هي ما علمت لكم من إله غيري، قلنا إنه هذا عبارة عن أسلوب من أساليب اللغة، وضربنا عليها بأسلوب عادي، إنه لما تقول أنا ما علمت هذا الأمر، مش معنى إنه هذا الأمر ثابت ولكن أنا لم أعلمه، لا بل أنا علمت أنه غير ثابت، ولكن أنت تعبر عنه بأنه ما علمته. ما هو في حق الله يكون أوقع، من هو أنت، وأنك انتظرت علي قليلا في مثال القدرة، وركز معي شوية ماشي الحياة بهم ماشي. لو سألك واحد وقال لك هل القدرة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بتقول لا أعلم نسبة القدرة إلى الله. لاحظ كيف احنا نتكلم عن مين؟ عن الإله، وبنتكلم عن أمر واجب أن تعلمه أنت كمسلم، يجب أن تعلم هذا الأمر. لما أنت تقول لا كإمام كإمام من الأئمة الكبار، لما تقول أنت أنا لا أعلم نسبة القدرة إلى الله، إما أنك فعلا تثبت أصل نسبة، تثبت أنه القدرة يمكن أن تكون منسوبة إلى الله ولكن أنت لا تعلمها، أو أنك أردت بعدم علمك بنسبة القدرة إلى الله أي عدم نسبة أصل القدرة إلى الله. شوف كيف المسألة، أي واحد اللائق بالإمام مالك؟ العلم بأصل ثبوت القدرة والجهل بنسبتها، أم نفي النسبة نفسها؟ مش في حق القدرة احنا نحكي، نتكلم في الثانية. الآن لما واحد يسأله الإمام مالك، الآن خلينا نتكلم عليها من ناحية مطلقة، الكيف عرفنا ايش هو، حصل خلاف بيننا وبين المتقدم عرفنا ايش هو. الإمام مالك إما أن يكون علم، لاحظ كيف المسألة، إما أن يكون علم صحة نسبة الكيف إلى الله، أو أن يكون جهل صحة نسبة الكيف إلى الله. مفهوم الكيف نفسه يستحيل أن يكون قد جهله. واضح كيف المسألة؟ معي في هذا الكلام؟ جيد. إذا فرضنا أن الكيف منسوب أصلا إلى الله على ما أنت تفترضه، كلام الإمام مالك بده يكون إيش؟ والكيف مجهول. هل أصل معنى الكيف مجهول عنده؟ لا، هذه نفيناها لأنها تستلزم جهله بأصل من أصول الدين يعني بلا شك. إذن هي متسلطة مجهولا، احتجنا إلى التقدير أي نسبته إلى الله، لأنه هذا ما بقي من الكلام أصلا. هو لم يجهل مفردات الكلام، هو نفى النسبة، نفى النسبة، هو لم يقل إنه أصل الاستواء أنا لا أعلمه، لأنه قال الاستواء معلوم، ولم يقل أنا لا أعلم مفهوم كلمة الكيف، بل قال الكيف مجهول. إيش اللي بقي تسلط عليه كلامه؟ يعني نسبة الكيف إلى الله. شوف كيف المسألة صارت. لما الإمام مالك يقول والكيف مجهول، يعني نسبة الكيف إلى الله مجهول، لأنه هذا ما بقي من سؤال السائل. لو قلنا إنه قصده بالكيف مجهول إنه أصل مفهوم الكيف لا يعلمه، طب لماذا قال بعد ذلك للرجل وما والسؤال عنه بدعة؟ عن مين؟ عن إيش السؤال عنه بدعة؟ عن الكيف الثابت؟ عن الكيف الثابت السؤال عنه بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها لما جاء له الكفار وقالوا له سألوه عن الله سبحانه وتعالى أمن ذهب هو أمن حديد أو كذا، لم يجبهم، قالوا إنهم هذا بدعة وأخرجوهم من أخرجوهم من المسجد. نزلت الله سبحانه وتعالى تولى الجواب، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذا كان أصل الشيء فاردا، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى فعلا كما افترض هؤلاء المشركون من أنه إما حديد أو ذهب أو فضة أو إلى آخره، لو كان هذا الأصل تطورا فاردا، واضح كيف المسألة، لم يكن يعني يستحيل أنه يقول لهم أنه يعني هذا الكلام فيه شيء غلط أو السؤال غلط أو إلى آخره. يعني القصد الابتداع هذا القسم الذي سوف نأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. يعني أصل الابتداع، أصل الابتداع بماذا يكون؟ باستحداث. طب إذا كان الأصل الكيف أن تدعي أنه ثابت، طب أنا مجرد سألت عن شيء أنت تقول أنه ثابت، ما الذي أحدثته أنا؟ شوف كيف المسألة صارت. ما الذي أحدثته في الحقيقة؟ أحدثت السؤال؟ طب هو أي واحد يسأل. الصحابة قالوا وإن أحدنا يفكر حتى يقول الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ شوف كيف؟ يعني هل مجرد السؤال هو مجرد السؤال عن أصل، عن أصل شيء مثلا يمكن ثبوته، هل هو بدعة؟ أو فما بالك إذا كان مش فقط يمكن ثبوته بل هو ثابت أصلا لله على ما يدعون. المسألة نرجع على العبارة والكيف مجهول. الكيف مجهول يعني والكيف مجهول نسبته إلى الله. هذه أنا في نظري تساوي قوله والكيف غير معقول، يعني غير معقول أيضا نسبته إلى الله، والله أعلم. يعني أنا لا أحتمل أي معنى آخر، لا من حيث اللغة ولا من حيث العقل ولا من حيث أي شيء آخر بهالتركيب اللغوي، ولا أفترض أن عبارته كانت غلط وأنه يجب أن يعدلها مطلقا. أنا هذا رأيي، لا أقول إنه يعني هذا أجمع عليه المسلمون والخلف والسلف وغير ذلك مطلقا، أنا هذا ما أدعيك، وعشان هيك أنا بناقش يعني بدافع عنه، لأنه بفترض إنه يعني مش بفترض، إنه الحقيقة إنه أنا فكرت فيه من جميع جهاته، وأعتقد إنه يعني إلى حد ما قوي. الله يبارك فيه. إذن المسألة الأولى الاستواء معلوم عرفناها، الكيف مجهول أو الكيف غير معقول أيضا عرفناها. بعد ذلك لما تضمن سؤال الرجل إثبات أصل الكيف وإثبات أصل نسبته إلى الله، لاحظ كيف المسألة صارت. الإمام مالك قال له بعد ذلك والسؤال عنه بدعة. هذا الكلام الذي صدر من الإمام مالك وهو قوله والسؤال عنه بدعة لا يصح إلا إذا كان الرجل استحدث معنى غير ثابت أصلا، لا يصح إلا إذا استحدث الرجل معنى غير ثابت. أما إذا كان هذا المعنى أصلا ثابت والرجل سأل عنه فهذا شأنه أن يعلم، إنه يعلم يحكي والله إحنا لا نعلم، كما جاء بعض المشركين وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ما حقيقتها، الروح أصلا ثابتة، واضح كيف الكلام ولا لا؟ سألوه عن حقيقتها قال لا أعلم، قال لهم لا، قل الروح من أمر ربي، صح ولا لا الكلام؟ إذا لم يقل لهم إنه هذا السؤال أصلا بدعة أو إنه سؤالك خطأ، لا السؤال في أصله صحيح، ومجرد السؤال ليس بدعة، ولكن أنا لا أعلم. وفي الحقيقة يعني هذا بناء على الظاهر من الآية، يعني بعض العلماء قالوا بل جوابه عين العلم، بل جوابه هو يتضمن علمه بحقيقة الروح. احنا بدنا نمشي حسب ظاهر او القول المشهور عند الناس. يعني اذا سأل الرجل عن اصلا ثابتا فلا يقال عنه مبتدع، ولكن اذا كان سؤاله متضمنا لاثبات شيء غير ثابت فهذا هو عين الابتداع. لذلك قال الامام مالك قال والسؤال عنه بدعة. لا يتم قول الإمام مالك بأنه السؤال عنه بدعة إلا إذا كان السؤال متضمن لإثبات شيء غير ثابت وهو أصل الكيف، اللي هو أصلا مفترض أنه سأل عنه لما قال والكيف كيف استوى، لما قال كيف استوى. ولذلك قال الإمام مالك بعد ذلك أخرجوه أو فأمر به فأخرج الرجل. هذه هي عبارة الإمام مالك، وهذا هو تحليلها عندي كما أراه أنا. وعلى كل الأحوال وعلى كل التقدير لا أرى أن الإمام مالك يثبت أصل الكيف مطلقا. غاية المسألة لو فرضنا أن قوة النقاش اللي افترضه الشيخ عماد، لو فرضنا قوته غاية ما يلزم كما قال هو يعني نفسه أنه يلزمنا الترجيح ولا التوفيق، هذا غاية ما يلزم. ولكن أنا أقول لا يلزمنا أيضا الترجيح، بل يمكننا التوفيق بينهما، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. والإيمان به واجب على إيش؟ أصل الاستواء. نعم، هذا إحنا نسينا أن نتكلم عليها. قال والإيمان به واجب على إيش؟ الإيمان به واجب على ما السؤال عنه بدعة، ولا على ما هو مجهول، ولا على ما هو غير معقول، على ما هو معلوم. واضح كيف السؤال؟ إذا أنت إذا أعدت قوله والاستواء به والإيمان به واجب على أصل الكيف، طب كيف يجوز لك أن تعيد هذا الكلام عليه وهو قال والكيف مجهول، وقال والكيف غير معقول؟ كيف يكون غير معقول ومجهول والإيمان به واجب؟ لا يستوي، لا يتم هذا الكلام. نعم، لا يقال لامتناعه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، لأنه هذا لامتناعه، لأنه يقال أنه يعود على أقرب المذكورين إذا صح العود إليه. نعم، بارك الله فيك، وهذا هو أصل الكلام. هذا كلام لطيف، لأنه فعلا موضوع الكلام هو أصل الاستواء. أصل الاستواء ثم تكلم عن أمور تعرض عليه. أصل الاستواء معلوم والإيمان به واجب، شوف كيف. بعد هيك قال عن نسبة الكيف إلى هذه مجهولة، ثم قال والسؤال عنه بدعة. فإذا كلام الإمام مالك مضطرب ومستوي ولا إشكال فيه مطلقا، ولا يستلزم من أي جهة من جهاته إثبات أصل الكيف لله سبحانه وتعالى. نعم، المفروض يعني المفروض طبعا، وإذا بفهمش المفروض أنه ما يتكلم في هذه المسائل، بس هو بفهم يعني، بس الذي لا يفهم هم اللي موجودين في هذا الزمان يعني من المجسمة والمشبهة، لا يفهمون مطلقا هذا الكلام أصلا. نعم،
مش محكيان أصلا إيمانه به واجب، اللي هو الإيمان بعدم نسبة الكيف والموجودة الفواجب.
لا إشكال، ولكن الآن طبع هو إعادته إلى الاستواء، يعني الإيمان بأصل الاستواء، لأنه هذا هو الواجب، لأنه لا تستطيع أن تقول أنه لا يجب علي الإيمان بأصل الاستواء، لأن هذا مذكور معلوم ثابت في القرآن.
هو ثابت عند الرجل، فليش يجيبوا على إشي ثابت عنده؟ فأجابوا على إشي هو استدعى فيه، أنه لا تنصف فيك أنك تؤمن بعدم نسبة الكيف إلى الله.
ما هو لما يقول له الإيمان والإيمان به واجب، الرجل لم يسلم أنه نسبة نفي الكيف عن الإيمان عن الاستواء صحيحة، هو يدعي أنه نسبة الكيف إلى الاستواء صحيحة. فالإمام مالك إذا أردت أن تعيد قوله أنه والإيمان به واجب على نفي النسبة، فهذاك لم يسلم له بنفي النسبة أصلا، والله أعلم. لذلك هو قال هذا تدعى أصلا، أما الواجب هو أصل الاستواء، مع أنه يعني من حيث المعنى جائز، لا إشكال، لا إشكال يعني. واضح ان شاء الله كيف صار معنى هذه الكلمة يعني من جهات متعددة. طبعا لا يخفق نقول مرة تانية يعني النقاط اللي الشيخ عماد قالوا لا يؤدي الى نفي اصل المعنى اللي احنا نقوله. غاية ما يعني قالوا انه فقط يلزمنا الترجيح لا الجمع يعني، وهذا غاية ما يقال، وهذا له وجه ايضا اذا سلمنا بكل المناقشات هذه، وهذا لا اشكال فيه. انا يعني ما اظن انه انا اضايق من هذا النقاش مطلقا، بالعكس انا اضطرب يعني نقاش مثل هذا النقاش هذا يثري الكلام، وانا حقيقة يعني بنفس هذه الدقة من النقاش يمكن الان انه خطر في بالي انه ممكن الناس انهم يسألوا ويتشككوا في الان في بعض النواحي الان خطرت في بالي وتعث بها حقيقة انه يعني تم لفت النظر اليها، وايضا طريقة الجواب عليها ممكن انه الواحد يعني ازداد تفصيلا في ذهنه. ولكن حتى لو فرضنا صحة هذا النقاش فلا يعود على اصل الكلام ايش بالهدم، بل غاية ما يعود به هو انه لا داعي للتمسك اصلا ولا لفت النظر الى تلك الرواية، بل نرميها بالكلية. وانا اقول خلاف ذلك، انا اقول خلاف ذلك، لا يلزمنا رميها بل الجمع بينهما بالطريقة التي افترضناها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بكلمة الإمام مالك رحمه الله، وهي عبارة عن إكمال للموضوع الذي شرعنا فيه في الأسبوع الماضي. أنا أريد أن أتكلم فقط على آية واحدة وهي المذكورة هنا في الحاشية، قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. أول شيء المجسمة يستشهدون بهذه الآية على الفوقية، على أن الله سبحانه وتعالى كائن موجود فوق الناس من حيث المكان. نقولهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا يخافون ربهم من فوقهم، إذن هو فوقهم. هيك يستدلوا بهذا الأسلوب الساذج اللي هو غير مبني على أي قاعدة من قواعد اللغة كما سنرى، لأنه كل اعتمادنا أصلا هو مبني على فهم اللغة. الآن نحلل الكلام بشكل إن شاء الله يكون مختصر. قوله جل شأنه يخافون ربهم، إعرابه يخافون فعل، والفاعل الضمير المذكور هنا، ربهم الرب يعني مضاف إليه وهو المفعول. قال من فوقهم، من فوقهم، كلمة من حذر لها متعلق، فيها تعلق، والتعلق بده متعلق يعني شيء يتعلق به. متعلقة بإيش؟ هل هي متعلقة بربهم أم هي متعلقة بيخافون؟ الأصل بيخافون، ليش الأصل بيخافون؟ جميل جدا، بارك الله فيك. الأصل في التعلق أن يكون المتعلق به فيه معنى الحركة، واللفظ الموجود هنا فيه معنى الحركة هو الفعل وليس كلمة رب، لأنه كلمة رب هنا علم اسم، كلمة رب هي اسم وعلم، وأصلا محضت للإثنية والعلمية بالإضافة. شوف كيف المسألة، لو قال يعني رب من يعني من دون إضافة كان تحتمل نوع المصدرية، رب يرب رب فيها أصل المصدرية، ولكن لما أضيفت تمحضت للإثنية صارت كلفظ الجلالة الله، فلا يجوز عود الضمير، عود التعلق إليها يعني عود حرف الجر لا يجوز أن يكون إليها. واضح كيف الكلام صار؟ إذن يكون تقدير الكلام، تقدير الكلام إذا قلنا إنه حرف الجر متعلق بالفعل، تقدير الكلام إيش بصير؟ بارك الله فيك، شوف كيف صار معنى الآية، يخافون من فوقهم ربهم، يخافون من فوقهم ربهم. الآن إذا أنت فهمت الآية بهذا الأسلوب، هل يزول الإشكال أو الفهم اللي كان يمكن أن يطرأ في ذلك عندما تقول يخافون ربهم من فوقهم أم لا؟ 100% ظهر، لانه كلمة من اصلا حرف جر تدل على البداية، مظبوط؟ المبتدأ ايش فكر؟ المبتدأ ابتداء الغاية. الان لما نقول يخافون ربهم ونقول انه كلمة من متعلقة بربهم، طب من للبداية، بداية ربهم فوقهم يعني بتصير ما لها معنى؟ بداية الشيء بتكون فوقهم، طب ونهايته وين؟ هل المقصود من الكلام بيطير انه بداية يعني اظهار بداية الله؟ هل يقولون انه هي بداية الرب؟ هذا المعنى كلام سخيف وتافه لا يجوز الفاظه بالقرآن. ولكن لما تقول انه يخافون ربهم من فوقهم وتقول انه كلمة من متعلقة بالخوف، فيكون مبدأ الخوف هو من الفوق. شوف كيف المسألة، مبدأ الخوف من الفوق، وهذه لها معنى قوي جدا وهو المقصود من الآية أصلا. مبدأ الخوف يكون من الفوق. فإن قال قائل طب هل الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى فقط من فوقه، بل هو يخاف من فوقه ومن خلفه ومن تحت أرجله ومن جميع الجهات، فلما قال هنا من فوق؟ الله سبحانه وتعالى جبار منتقم، يمكن من جميع الجهات، يزلزل الأرض، ينزل السماء من الجهات، من جميع الجهات. الإنسان الأصل أن يخاف من جميع الجهات، طب لماذا قال من فوقهم؟
يدل على الرصاص.
كيف يعني؟ فيها معنى، فيها معنى هذا، ولكن أي فيها من الجهات التي الإنسان يكون غير مسيطر عليها؟ الفوق، يمينه يساره، إذا أجاء العذاب من يمينه بهرب ليساره، إذا أجاء من تحته بهرب لمكان تاني، ولكن إذا جاءه من فوقه وانبذروا فوقه، هو مش فوق الأرض أو فوق المكان اللي جاي، فالفوق هو أكثر جهة فيها سيطرة. أيوة. فبالتالي الإنسان يخاف أكثر ما يخاف إذا جاء العذاب من فوقه، لأنه لا قدرة له على تلقي ذلك العذاب أو الحذر منه أو الهروب منه. وذلك لا ينفي أن سائر الجهات الأخرى، باقي الجهات الأخرى يمكن أن يخاف منها الإنسان، ولكن أخوف ما يخافه الإنسان هو الفوق، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه الآية لا تدل مطلقا على كون الله سبحانه وتعالى فوقه، على كونه فوقه. طيب بنقول سلمنا جدلا، تنزلنا لهذه العقول التافهة وقلنا إنه كلمة من تتعلق برب، بربهم. طب ما إعراب من هنا؟
بمعنى الذي،
لا من، مش من، من بتكون يخافون ربهم من فوقهم، ايش بده يكون يعني؟ ما هو بيقولوا من فوقهم يعني يعني متعلقة برب. معنى التعلق ايش معنى؟ مش بدك تقدر؟ لا هي تفيد، ما بيقدروا انهم يقولوا من لا تفيد الابتداء. بارك الله فيك. بدهم يقدروا، اذا يضطرون الى التقدير، صح؟ يضطرون الى التقدير حتى يهربوا من المحظور هذا. تقدير شيء فيه معنى حركة، صح الكلام ولا لا؟ الكائن من فوقه. شوف كيف المسألة صارة. اذا بتصير معنى الآية يخافون ربهم الكائن من فوقهم. طب هل يتم هذا المعنى الكائن من فوقهم؟ هو او خلينا اول اشي نسأل، هل اما ان يتم او لا يتم؟ هل يتم؟ انا بقول لا يتم، لانه لا معنى للكينونة وتعلقها بمن في الابتداء. انت لما بتقول الكائن بتقول فوقهم، لما تسأل عن واحد تقول له اين فلان، ما بتقول له في جوابه من فوقي، بتقول فوقي، فلان فوقي، تقدير الكلام فلان كائن فوقي. اما لا تقول له اين فلان، بتقول له من فوقي. لما يقول لك من اين نزل فلان، بتقول له من فوقي، نزل من فوقي. شوف كيف المسألة، سؤال عن الفعل بتم من يعني شيء فيه حركة، فيه مبدأ الشيء. اما السؤال عن الكينونة لا يقال له لا يكون الجواب بمن، بل يقال فوق. فإذا لو قدرنا، لاحظ، لو قدرنا من وربطناها برب احتجنا إلى أولا أول شيء تقدير شيء محذوف، ثانيا حتى لو قدرنا شيء محذوف لا يتم المعنى، لا يتم المعنى. لاحظ كيف المسألة على الثنتين، أولا ارتكبنا شيء الأصل عدمه وهو تقدير محذوف، ثانيا حتى لو قدرناه لا يتم معنى، لا يتم المعنى بحسب موضوع الكلام اللي بنتكلم عليه اللي هي الكينونة اللي هي الوجود، يعني الوجود. ولكن لو قلنا انه من متعلقة بيخافون صار لها معنى من دون اي تقدير. او حتى لو قدرت العذاب يخافون ربهم بمعنى انه ان ينزل عليهم عذابا من فوقهم، ما في اشكال، ما في اشكال مطلقا. واضح كيف المسألة بتصير؟
لا يجوز
له التقدير
اذا كان
يمكن ان يتعلق ببعض،
اذا كان تعلق
بالطائر الموجود فعندها لا يجوز له التقدير، لانه هذا ارتكاز يعني تكلف فوق الطب. بارك الله، خلص يخافون من فوقهم، انتهى الكلام، ما في داعي للتقدير. اذا بدك تقدر تقدر بناء على هذا التعلق، ايضا تقدر تقدير مبني على هذا التعلق اللي هو ان ينزل عليهم عذابا من فوقهم، مش يخافون من فوقهم ربهم الكائن فوقهم، هذا ملوش علاقة بأي معنى موجود في الآية. لا ليس له، لأنه أنت الشيء الذي تقدره يجب أن يكون تقديرك مستمد من معنى الآية، ولكن الكائن من فوقهم ما له علاقة أصلا. أنت كلمة من فوقهم الثانية هذا مبتكرة مصطلقة من عندك، مبتدعة من عندك، لأنه كلمة من مربوطة بفوقهم. طيب لما بدك تقدر الكائن بدك تقدر من فوقه مرة ثانية ما تضبط. شوف كيف المسألة، يعني إذا قدرنا من الأولى وما ما يرتبط فيها بيخافون، يخافون من فوقهم ربهم، طيب ربهم بدك تقدر لها شو؟ الكائن فوقهم أخرى، من وين جبت الكائن فوقهم؟ لا دلالة للكلام عليه مطلقا. إذا يخافون الله يخافون من فوقهم ربهم، يعني فقط الكلام بالذات. لذلك أنا قلت كثير من الإشكالات التي ترد على أذهان هؤلاء المجسمة إنما أتتهم من جهة اللغة، من جهة اللغة. وكذلك نفس الشيء اعتمدنا عليه نحن في حل المعنى الذي ادعوه في قوله تعالى استوى وما إليه، كله اعتمدنا عليه بقوانين لغوية فقط. ونفس كلام الإمام مالك أيضا حللناه بقوانين لغوية. يعني كثير من الآيات والأحاديث الواردة في الوارد فيها هذا النزاع بين أهل السنة وبين المجسمة تحل بسهولة بواسطة القواعد اللغوية. عشان هيك نحكي لكم لازم الواحد يتعلم لغة، لازم يتعلم نحو ولغة وعلوم اللغة قدر المستطاع حتى يتم به، لاحظ كيف، حتى يتم به، حتى يستوي فهمه إيش للعقائد.
يعني واضح ان شاء الله.
نعم،
يعني يجوز احد يقولهم يجهلون اللغة بالتالي ادبي من المقام الى هذا الكلام؟
لا يا شيخ، هم مش انهم يجهلون اطالقا، هم يتجاهلون ويتقصدون ان يجهلوا. شوف كيف المسألة. لذلك ابن تيمية لما رأى انه اثبات اصل المجاز يضره نفاه، حتى شو ردي فيه؟ مش عن مبحثهم، مش عن بحث لغوي يعني حقيقي،
هذا من منهجهم اصلا.
منهجهم هو منهجهم طبعا، وهذا ثابت، يعني مش فقط في اللغة، هو ثابت في اللغة وفي الرجال. يعني لو واحد رأوه رجل صالح بكتبوا عليه بيتهموه، وكان اتهموا وناس موجودين وغير موجودين بأمور كذب واختلاف محض. وهذا الإمام تاج الدين صدقي أو أعتقد أني قلت سابقا أشار وقال هم يستحلون الكذبة على خصومهم، يستحلون الكذبة على خصومهم. شايف؟ وهذا أي واحد منكم يتوقع أن يكذب عليه إذا اختلط بهؤلاء وناقشهم، أي واحد، واللي يتوقع غير ذلك بيكون لا يعرف ما الذي يخوض فيه. يستحلون الكذبة على خصومهم، ويستحلون أيضا حذف أشياء من الكتب موجودة، يستحلون ذلك استحلال حقيقي يعني. وهذا صار في العصور الحاضرة والعصور الماضية. والإمام تاج الدين الصدقي نقل عن بعض النساخ من الحشوية من المجسرة وهو ينسخ كتاب شرح مسلم للإمام النووي، قال وكان يحذف منه المواضع التي تكلم فيها في أصول الاعتقاد نافذ. وكم من شركات الطبع ودور النشر الآن حذفت من كتب السبكي ومن كتب غير السبكي أمور تخالفهم في العقائد من دون إشارة إلى الحدث. هذا موجود بكثرة. وهذا أنا يعني في الشيخ جلال في يعني بيعمل رسالة إنه يجمع هذه المواضع يعني فقط إنه بس الأمور التي تم حذفها واقتطاعها أو إسقاطها من دون أي إشارة إليها مطلقا.
ولا يلزم الكذب على الله سبحانه
وتعالى. طبعا بلا شك يعني هذا حاصل. إحنا بنتكلم لما نتكلم في دين يعني الواحد يا يوسف يعني لما أنت تتكلم في هذه المسألة وتذكر لها جميع الاحتمالات وتناقش أدنى احتمال سواء كان بعيدا أو قريبا وتناقش جميع التراكيب المحتملة. طب ليش؟ أليس لأنك تريد أن تكون يعني محتاطا أشد الحيطة أشد مراتب الاحتياط؟ نعم، بس هم لا يريدون أي احتمال آخر غير الذي يريدون. هذا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب والتبليغ والغش في الدين وغير ذلك. فإحنا هذا المنهج اللي إحنا بنمشي عليه منهج لا شك إنه فيه صعوبة، ولكن هو المنهج الحق، هو المنهج الصحيح. عشان هيك أنا ما بقول إنه والله اللي بيجي بحضر الجوهرة بيطلع عالم زمانه ولا بيطلع مجتهد، لا، بيعرف مسائل في العقائد بيثبت حاله شوية بيقدر يمشي بعد هيك شوي شوي. نعم بالضبط، يا دوب إنه يخرج من ربقة التقليد فقط. أما إنه يصير يقول أنا أقول وأنا لا أقول، قدر كثير عليهم. وجميع النصوص كما قلنا، جميع النصوص التي حصل فيها خلاف أو ادعاء من المجسمة أنها تدل على تشبيه أو تشتيم ينتفي منها هذا وتبطل دعواهم فيها بتأمل أدنى مراتب اللغة. لذلك أنا يعني بقول إنه الناس اللي عندهم تمكن في اللغة الواجب عليهم أن يشتغلوا بتنزيل هذه القواعد اللغوية على مثل هذه النصوص. يعني الشيخ عماد مثلا وغيره، حقيقة أنا بقول إنه الأولى أن يعني يسرع الإنسان إلى تطبيق القواعد التي يعرفها ويحذفها يتمكن منها في اللغة على مثل هذه المواطن، لأنه بها يرتفع الإشكال ويرتفع يزول اللب في أعين عن أعين الناس. هذا طبعا إذا عامة الناس يعني لم يستفيدوا منه. ممكن واحد زي ما حكى قبل شوي الأخ إنه هم لا يعرفون اللغة، يمكن نحن بنتكلم بهذه الأمور التعلق ومتعلق، نحكي من وين جايبها هذه الأمور؟ ما بيفهموا أصلا إنه في شيء اسمه تعلق ومتعلق. يمكن يعني عامتهم وأتباعهم لا يعقلون شيء من ذلك. حقيقة تكون هؤلاء جاهلين جهلا حقيقيا، ولكن نحن لا يهمنا، احنا لا نتكلم مع هؤلاء الناس الجهلة. احنا نبني علم، نحن نبني علم بناء على أصول العلم الحقيقية بغض النظر انه الناس عامتهم يجهلون او لا يجهلون. نحن نعلم هؤلاء الناس، لذلك من كلهم في طريقة، اما انك تسكت وتصور هذا الى الله سبحانه وتعالى، او ان تخوض في تأويله، وهذا يلزمه علم كثير، يلزمه علم كثير. اما انك نحكي والله عشان عيونك من ضبطها وانت اللي بتعتقد فيه خلاص هو اللي بارك الله فيك والله بيخر لك بعد هيك، هذا ما بصدق، هذا الاسلوب ما بصدق. يعني ككثير من المشايخ اللي بيمشوا عليه هذا في هذه الايام، هذا الاسلوب غير صحيح. هذا فيه يعني نوع من التنازل عن الدين والتنازل عن علم التوحيد وكثير من الأمور، وهذا سوف يعود على هذا الإنسان الذي يفعل ذلك أول شيء، لأنهم هم لم يرضوا عنه.
نفس الطريقة يا شيخ سعيد للمفكرين الحزبيين، يعني لما يلووا أعناق الآيات من أجل الحزبيين.
نعم، ما هي هذا تنطبق على جميع من يعني
منهج عام،
منهج عام. إحنا بنحكي يعني في أصول الفقه قلنا القواعد التي نطبقها في علم في الفقه في المباحث الفقهية هي نفس القواعد التي نطبقها في الآيات الواردة في التوحيد، نفسها. مش هنا قواعد وهناك قواعد أخرى، نتكلم عن القواعد اللغوية. إحنا نفس القواعد اللغوية والقواعد الأصولية التي تطبق هناك تطبق هنا، والله سبحانه وتعالى الموفق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. طبعا نحن سبق لنا الكلام عن أن القرآن ما هو المقصود به، وقلنا إنه يطلق لغة على كلام الله سبحانه وتعالى وهي صفته القائمة بذاته، ويطلق أيضا على الآيات التي أنزلت على مجموع السور والآيات التي أنزلت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا كلامه رحمه الله كلامه ونزه القرآن أي كلامه، فسر القرآن أي كلامه، ونزه القرآن أي كلامه يعني كلامه النفسي القائم بذاته عن الحدوث واحذر انتقامه. ونزه القرآن أي كلامه الصفة النفسية القائمة بذاته عن الحدوث واحذر انتقامه، لأنه لو الإنسان قال إنه أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة له حادث يلزمه أن يقول بحدوث صفة لله سبحانه وتعالى، أو ويلزمه أيضا بالقول بأنه الحوادث تقوم في ذات الله جل شأنه، هذا أمر باطل وبدعة غير صحيحة. قال فكل هذا تفريع بناء على ما مضى. قال يعني ما مضى، قال ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. بعد ذلك قال طيب كيف ننزه القرآن عن الحدوث، وتوجد هناك آيات من القرآن يمكن أن يفهم منها أنه هناك في حدوث وفي تغير وفي طرق وفي بداية للقرآن وفي نهاية، وما كان كذلك يكون حادثا. فقال فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، فكل نص للحدوث دل، كل نص من القرآن دل على الحدوث، فهذا النص احمله على اللفظ الذي قد دل عليه على نفس اللفظ. فكل نص للحدوث دل على الحدوث احمل على اللفظ الذي قد دل عليه، مش على الكلام القائم في ذات الله. فإذا الكلام الآيات التي تدل على حدوث القرآن هي تدل على حدوث القرآن المنزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس على حدوث صفة الكلام القائم في ذات الله. قال ويستحيل ضد صفاته. طبعا هو في الحاشية ذكر أمثلة، إن أنزلناه في ليلة القدر، والمنزل هو في دلالة في الحدوث والحدث. طبعا تعلمون إن أنزلناه في ليلة القدر، الفرق بين أنزلناه ونزلناه. أنزلناه يعني دفعة واحدة، ونزلناه يعني إيش؟ بالتدريج. فهذا اللفظ يحمل على الكلام الذي أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، وكيف مكتوب في اللوح المحفوظ أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزله مفرقا على حسب المناسبات وعلى حسب ما أمره به الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بحسب المناسبات. قال ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهاد. كل ضد كل صفة من الصفات الماضية، إيش هي الصفات التي ذكرناها حتى الآن؟ يعني مثل أمثلة
النفسية
والمعاني اللي هي القدرة والعلم. كل ما يضاد هذه الصفات يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى قديم يستحيل أن يكون له بداية، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى قادر يستحيل أن يكون عاجزا، وهكذا بقية الصفات. قال في حقه كالكون في الجهاد. كالكون في الجهاد هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، إنه تنزيه لله عن أن يكون في جهاد، لأنه الكون في جهاد يستلزم الحد ويستلزم هذا الافتقار إلى من حدده بهذا الحد. ويستحيل أيضا ويستحيل أن يذكر في حق الله سبحانه وتعالى أمور عديدة من الأمور التي يذكرها العلماء في هذا المقام، أن يقول واحد إن الله سبحانه وتعالى في أفعاله تدفعه إلى الغائية لأن يفعل بعض الأشياء. إيش يعني إلى الغائية؟ معناها إنه مثلا الآن عندما يقوم أحدكم ليأكل، العلة الغائية التي، إيش يعني العلة الغائية التي تدفعه؟ سبب الذي تريد أن تصل إليه. إيش هو؟ إنك بدك تشبع، أيوة، سد الجوع، إنك تشعر الآن بالجوع، فغايتك من الأكل والطبخ هو إيش؟ الوصول إلى غاية اللي هي سد الجوع. هذه يسموها علة غائية، يعني في هناك شيء في ذات الله يدفعه دفعا، أيوة، يستحقه ويدفعه إلى أن يفعل فعلا ما. هذا أمر باطل، هذا يسموه إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الغرض، لا غرض لله سبحانه وتعالى في فعله. الغرض معناه إنه يفعل شيئا ليستكمل ذاته أو صفة من صفاته. هذا الغرض منفي عن الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يستلزم نفي الحكمة في أفعال الله؟ لا شك، لا. كيف؟ بارك الله فيك. احنا غاية ما ننفيه هو الغرض. ايش يعني الغرض؟ ان يكون فعله لسد نقص في ذاته او في صفة من صفاته، وهو الحدود، او يستلزم الافتقار والامكان والاحتياج وغير ذلك. ولكن هل هذا يتصل فيلزم عليه ان ننفي الحكمة في افعاله؟ بلا شك لا. نحن غاية ما ننفيه هو ان تكون افعاله تعود عليه ايش؟ بالكمال، أن تكون أفعاله تعود عليه بالكمال. ولكن لا يستلزم نفينا ذلك أن ننفي أن أفعاله محكمة متقنة، يعني واقعة على صورة متقنة على وفق علمه. بمعنى أنه نحن لا ننفي في قولنا أن الله سبحانه وتعالى لا غرض له ولا علة لفعله، بمعنى أنه لا يوجد هناك علة دفعته لفعله، سواء يعني علة غائية أو علة فاعلية، الثنتين. لا يستلزم نفينا ذلك أن ننفي أن أفعاله التي يقوم بها جل شأنه والتي يوجدها أنها محكمة متقنة ويترتب عليها حكم. هذا غير هذا، لأن الحكمة هي مفهومها هي حصول ووجود التناسب القائم بين الأفعال، بمعنى أنه العبثية وعدم الاضطراد وعدم التناسب على صورة معقولة على وجه حسن في الأفعال، هذا هو المنافي للحكمة. لذلك لما واحد يفعل مثلا شيء ثم يكبه ويضبه الطبيخ ثم يحرقه، هذا فيه نوع من العبث، كالتي نقضت غزلها. الذي ينقض غزله أو الذي يفسد فعله، هذا لا حكمة في فعله. أما الذي يفعل الشيء فيكون ما فعله مضطردا على نسق واحد ويؤدي إلى أشياء مترتبة على بعضها البعض، هذا هو عين الحكمة أصلا، الأثر المترتب على الفعل. لذلك العلماء عندما يقولون نحن ننفي الغرض عن الله، بمعنى أنه نقول نحن لا نحن ننفي أن يكون لله جل شأنه غرض في مفعولاته وفي مخلوقاته يعود عليه بالكمال فقط. هذا هو غاية ما نفيه. أما هل يلزم على ذلك نفي الحكمة الحاصلة في أفعاله نفسها؟ مطلقا لا يلزم، شتان ما بين هذا وذاك. نعم.
هل توصف كل أفعال الله بسبب الحكمة؟
بلا شك، كل شيء يذكر عن الله فهو حسن، يعني فيه حكمة، فيه تناسب طبعا بلا شك. يعني مستحيل، يعني مستحيل يجب أن يكون في كل شيء يفعله الله سبحانه وتعالى حكمة، لأنه لا يفعل شيء إلا إذا أراده وعلمه حكيم.
وإن خفي عليه،
وإن خفي علينا.
نعم. نحن في أن الله سبحانه وتعالى لأفعاله غرض راجع لذاته، ولكن له غرض راجع لغير، يعني من الخطأ.
إذا خطأ شيء، إذا جميل جدا، إذا قصدت بالغرض، إذا قصدت بالغرض إنه مثلا خلقه لمخلوقاته يعود عليه نفسه بالكمال، لا. أما إذا قلت إنه غرضه هو ترتب بالمنافع للمخلوقات، لا إشكال فيه، ولكن هنا بضل فيه شوية احتياط في إطلاق اللفظ نفسه اللي هو الغرض فقط، ما في إشكال. لذلك بعض الفقهاء يعني في الفقه تساهلوا في عباراتهم، فقالوا علة هذا الحكم هو كذا كذا، قالوا بالعلال وغرض هذا الحكم كذا وغاية هذا الحكم كذا، لا يقصدون أن هذا الغرض والغاية هو الذي دفع الله دفعا إلى أن يفعل، لا، بل يقصدون أن الله سبحانه وتعالى رتب هذا الحكم على هذا الحكم، وضبط هذا بهذا وجعل غاية هذا هذا وهكذا. فبعض الناس يقولون انه الفقهاء يتناقضون، الفقهاء الأشاعرة يتناقضون، اذا ألف الواحد منهم في العقائد ينفي الغرض وينفي العلة، واذا تكلم في الفقه كلها اغراض وعلل، وهذا لا يدري هذا المسكين انه هو المتناقض، وكل واحد الى جهة. هم يتكلمون على الغرض والعلة بحسب علمنا، بحسب علمنا. يعني علة مثلا علة الحد، علة القصاص هو التعدي بالقتل، عندنا هذا، عندنا مش في حق الله سبحانه وتعالى يعني، ولكن في حق الله ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلل معرفات للأحكام الشرعية. عشان هيك أصول الفقه يقولوا العلة معرف وليس مؤثر، العلة الفقهية معرف للحكم وليست مؤثرة في الحكم، لأن المؤثر في الحكم هو الجاعل له، والجاعل للحكم مين؟ هو الله. وهذه سوف تمر معنا إن شاء الله في أصول العلة في الفقه هي معرفة لا مؤثرة. واضح إن شاء الله؟ لا احكي. إذا مش درسنا مش مشكلة، في الأصول نحكي.
مؤثر
هذا بتعلق في أصول الفقه إن شاء الله بنشرحه إن شاء الله، بس ما يتعلق بسؤالك هنا أعتقد إنه واضح. نعم. نعم. فهذا يعني يحصل التنبه إليه، لأنه كثير من أهل هالعصر هذا يعني يخلطون بين هذين الاستعمالين، يعني في كلام الفقهاء في العلل الفقهية وكلامهم في نفي العلل الغائية عن الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. قال: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. يعني كل ما هو من أفعال الله جائز في حقه، الإيجاد كل شيء ممكن فهو جائز في حقه جل شأنه، الإيجاد والإعدام، الرزق والغنى يعني إغناء الناس، هذا كله جائز في حق الله سبحانه وتعالى. لأنه قلنا أصل كبير جدا عندنا إنه كل فعل يفعله الله فهو ممكن في ذاته، فهو جائز على الله وليس بواجب عليه. لا يفعل الله سبحانه وتعالى فعلا وهو واجب عليه مطلقا، لأنه الإيجاب معناه التعليل، التعليل معناه نفي الإرادة. هذا الأصل الكبير اللي إحنا ركزنا عليه في أول هذه الدروس. واضح كيف؟ قال: وجائز في حقه ما أمكن، كل الممكنات جائز أن يفعلها الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يفعلها الله، إيجابا إعداما كرزقه الغنى، فخالق لعبده وما عمل. فخالق لعبده هذا يترتب على ما سبق، فخالق يعني فهو خالق لعبده وما عمل، يعني وعمله ولعمل العبد. موفق لمن أراد أن يصل، موفق لمن أراد أن يصل. لاحظ كيف مع أن الله سبحانه وتعالى خالق للعبد ولفعله لعمله، إلا أنه أثبت الإرادة للعمل. موفق لمن أراد أن يصل، يعني الذي يريد أن يهتدي فالله سبحانه وتعالى يوفقه، يخلق له الهدى والاهتداء. وهذه إن شاء الله سوف نتكلم عليها أيضا بعد قليل. نعم. لا، العبد لمن أراد أن يصل، لمن أراد العبد نفسه أن يصل فالله سبحانه وتعالى يوفقه، يعني من أراد أن يهتدي، من أراد أن يؤمن فالله سبحانه وتعالى يخلق له الإيمان. نعم، هذا الإيجاب اللي معناه إنه من باب الوعد، من باب الوعد، هذا الإيجاب ما في إشكال، ولكن العبارة يتحذر منها فقط، ما يعني ما بنقول انه اللي بيطلقها وهو عارف بمعناها انه كفر وتزندق، لا مش هيك المسألة، ولكن الاصل انه لا يطلقها اطلاقا هكذا، لانه كثير من افهام الناس الان في هذا الزمان اذا اطلقت كلمة الايجاب تبادر الى ذهنهم ايش؟ التعليل ونفي الارادة.
بصنع معنى الايجاب يعني الوعد.
طبعا الوعد لا يوجد هيك اكثر من ذلك،
وهذا لا يخلف بعده يعني،
ولا يخلف بعده بالطبع من هذا الباب فقط. هذا اسمه إيجاب. إيش يعني إيجاب؟ خلص ثبت، مش حكينا إحنا الوجوب معناه الثبوت، ولكنه ثابت بنفسه ولا ثابت بوعد الله؟ بوعد الله. هذا لا إشكال فيه. عبرت عنه عن عبرت أنت عنه غاية الأمر في أنك تقول أوجب الله على نفسه. ولكن إطلاق هذه الكلمة يحتاط فيها لئلا يتبادر إلى أذهان بعض الناس معنى فاسد فقط. مثل الكتبة، نعم، هي الإيجاب، كتبة أثبت يعني، ثبت، هو أوجب أثبت بس مش أكثر، ثبت يعني، ما في أكثر من ذلك فلا إشكال، ولكن الاحتياط والحذر يعني هو الأولى. قال: فصالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. يعني الله سبحانه وتعالى خالق للعباد وأفعال العباد، يعني إذا كانت أفعال العباد موجودة فكل شيء موجود بعد عدم فهو متعلق، متعلق من متعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو من حيث أنه موجود بعد عدم فهو مخلوق لله، ولكن هل كونه مخلوقا لله ينفي كونه عملا للعبد؟ 100% لا. هذه المسألة سوف نبينها إن شاء الله في بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم، إنه يوجد هناك فرق بين العمل نفسه وبين الخلق، يعني لا يفترق للواحد بالذات لكي تكون عاملة أو فاعلة لا يفترق لها أن تكون خالقة، يوجد هناك فرق بين الخلق وبين العمل. الخلق عمل خاص، العمل كلمة العمل تطلق على ما هو أعم من الخلق، تطلق على ما هو إيش؟ أعم من الخلق، فكل خالق عامل وليس كل عامل فهو خالق. فنحن نكون نسمى في اللغة وفي العقل نحن عاملون، ولكن بحال المسألة زيادة على هذا لاحقا. المصنف قال: فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. التوفيق في اصطلاح العلماء هو خلق الطاعة في العبد، خلق الطاعة في العبد، وبعضهم يقول هو خلق قدرة الطاعة في العبد، ولا إشكال بين الأمرين، ما في إشكال، لأن القدرة مع الطاعة تكون، فإذا خلق القدرة يخلق الطاعة، وإذا خلق الطاعة يكون خلق القدرة، ولا إشكال بين الأمرين. مثل الهداية والإشقاء، الله سبحانه وتعالى يشقي العباد بمعنى أنه يخلق فيهم الكفر أو الإلحاد أو العصيان أو إلى آخره، بناء على أنهم أرادوا هذا الأمر، كما أنه نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق يوفق العباد بمعنى أنه يخلق فيهم الطاعة بناء على أنهم أرادوا هذه الطاعة. نعم،
إرادة الطاعة سيكون مخلوق من الله سبحانه وتعالى.
نعم، لا، إذا استطعنا أن نفرق بين مستويين في المعنى، الخلق والكسب، كونها مخلوقة لا يستلزم أنها غير مكتوبة. كيف المسألة؟ يعني الآن أنا اللي عملت الشيء، أنا ما عملته، ولكن هذا لا يستلزم أن أنا ما كتبته، لا يستلزم أنني لم أرده. شوف كيف المسألة، يعني عدم إيجاد الشيء لا يستلزم عدم عمله، عدم إيجاده لا يستلزم عدم عمله، ولا يستلزم استحالة نسبته إليه. لذلك العلماء قالوا الكسب عند الإنسان، وهذا إن شاء الله سوف نوضحه، لا يتعلق إلا بأمر موجود. الكسب عند الإنسان لا يتعلق أصلا إلا بأمر موجود، الكسب لا يتعلق إلا بالموجودات، لأنه لو تعلق الكسب بالمعدومات لصار خلقا. شايف؟ الكسب يتعلق، اسمه مفهوم الكسب هو اكتساب شيء موجود، اكتساب شيء موجود، يعني انك تكتسبه انت، تعليق القدرة فيه بعد ان يكون موجود، من الذي اوجده؟ الله سبحانه وتعالى، اذا خالقه الله وانت كاسبه. أما الله سبحانه وتعالى فيسمى خالق ولا يسمى كاسب، لأن الكسب فيه زيادة أو نقصان، الكسب فيه زيادة أو نقصان بحسب ما تكتسب. أما الخلق فلا يعود لا بالزيادة ولا بالنقصان على الخالق. لذلك الخلق يتعلق بالإيجاد والإعدام بالمعدومات وبالموجودات، يعني القدرة تتعلق بالمعدومات وبالموجودات، في إعدام وفي إيجاد. أما الكسب فلا يتعلق إلا بالموجودات فقط، والموجودات يخلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد فاعلا وكان فعله موجودا، ففعله من حيث ما هو موجود فهو مخلوق لله، ومن حيث ما هو فعله فهو مكتوب له. شوف كيف المسألة صارت. يعني أنت توجد، أنت تكسب ما خلقه الله، أنت تكسب ما خلقه الله إن شئت، إن شئت.
الأصل الاختيار الإرادة تكون نبع من نفس الإنسان،
هي تكون صفة في الإنسان أصلا، هي تكون صفة في الإنسان نفسه. طبعا يعني في، أنا عشان هيك ما بدي أحكي كل الكلام في هذا الموضوع، لأنه سوف يأتي بعض الأبيات لاحقا إن شاء الله عن موضوع الكسب بشكل مطول. قال: وقادر لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. كلها بناء على نفس النطق وعلى نفس الكلام. الخذلان هو مقابل إيش؟ التوفيق، بنفس الأسلوب الذي ذكرناه سابقا. قال: ومنجز لمن أراد وعده، لمن أراد وعده، يعني الله سبحانه وتعالى ينجز وعده. قال: فوز السعيد عنده في الأزل، فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل، فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. يعني هنا مفهوم السعادة والشقاء. السعادة هي كما عرفها الإمام الأشعري، قال هي موت الإنسان على الإيمان، موت الإنسان على، يعني نهاية خاتمة الإنسان إذا كان على الإيمان فهو هذا هو السعيد. والشقاوة هي موت الإنسان على الخذلان، على الكفر. إذا كان الإنسان مات على الكفر فهو هذا الشقي. الإمام ما تريد، أبو منصور ما تريد، قال السعادة هي الإيمان مش الموت على الإيمان. معنى كلامه أنه في أي لحظة يكون الإنسان فيها مؤمنا يكون سعيدا، فإذا تحول صار كافر صار إيش؟ شقيا. لما قال الإمام الماتريدي قال إنه السعادة هي الإيمان، قال الشقاء هو إيش؟ الكفران. أما الإمام الأشعري قال السعادة هي الموت على الإيمان، والشقاء هو الموت على إيش؟ على الكفر. فلذلك بالضبط، بارك الله فيك. لذلك العلماء قالوا لما وقع تعريف السعادة عند الأشعري على محل غير تعريف، على غير محل السعادة عند الماتريدي، ثلاث عروض. فلذلك اعتبروا هذه المسألة الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية خلاف لفظي، يسموه خلاف في اللفظ فقط. ولكن لا شك أن الأشعري يقول أنه في حال كون الإنسان مسلم في نفس حالته هذا، فهذا الفعل إسلام وهذا جيد، أمر حسن. ولكن لما يصير كافر فهو إيش؟ شقاء بالنسبة له. ولكن هو عبرت السعادة المطلقة اللي هي الذين صعدوا في الدنيا والآخرة والأشقياء وغير ذلك، هذه قال مقيدة بالموت على الإيمان ومقيدة بالموت على الكفر. لذلك قال ثم لم ينتقل، ثم لم ينتقل يعني لا يصير السعيد شقيا ولا يصير الشقي بعيدا. هذا فرع عن التعريف، عن التعريف. أما عند أبو منصور الماتريدي ثم ينتقل، لأنه المؤمن قد يصير كافر والكافر قد يصير مؤمن. فإذا حتى مسألة الانتقال أمر إيش؟ خلاف لفظي، ليس خلافا إيش؟ في حسب الاعتبار.
محل المصطلح الكلام، نعم السعادة عند الأشعري الأبدية
بالضبط،
لا يخالف الأشعري في الكون،
بارك الله فيك. والما تريد لا يخالف الأشعري في أنه من مات على إيمان فهو سعيد، سعادة أبدية. وكذلك الأشعري لا يخالف الما تريد في محل وجه، لذلك قالوا هو خلاف لفظي، خلاف فقط في اللفظ، يعني في التعريف من حيث اللفظ. أما المعاني والأحكام الحقيقية فهي محل اتفاق. نحن نتوقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.